الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الآية الثالثة عشرة من آيات الصلاة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذا إخبار من الله عز وجل كالمنكر على اليهود ومن إليهم ممن قالوا: لماذا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وترك التوجه إلى بيت المقدس؟ فقال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، أي أن الجهات كلها ملك الله عز وجل، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله. وللعلماء في معنى وجه الله تفسير آخر، وهو أن هذه الآية يثبت بها صفة الوجه لله عز وجل، وصفة الوجه لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقول الله عز وجل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. وذكر في حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفي حديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أيسر. واحتج العلماء بهذا الحديث على أن الوجه صفة لله عز وجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها، فلو كانت مخلوقة لما جاز الاستعاذة بمخلوق، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو كان قد استعاذ بالوجه المخلوق لكان قد وقع في الشرك الذي حذر الله منه. ولكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة الله عز وجل. والاستعاذة بالله عز وجل أو بصفة من صفاته ثابتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فوجه الله عز وجل صفة ثابتة بالكتاب والسنة. وقد قال بعض المبتدعة في قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كان الوجه صفة فمعناه أن الذات تفنى إلا الوجه، فكان جواب أهل السنة والجماعة أن معنى الآية: ويبقى ربك المتصف بالوجه، وهكذا كل شيء هالك إلا وجهه، إلا الذات المتصفة بالوجه. فإن من اتصف بشيء أطلق عليه، كما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة. وليس المراد أن يحرر هذا العضو فقط، بل تحرير النفس المتصفة بهذا العضو. وقد فسر الشافعي ومجاهد رحمهم الله معنى الوجه في هذه الآية: فثم وجه الله بالجهة. وقد تمسك بعض المبتدع بهذا التفسير، حيث تناظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع بعضهم فقال: الوجه، أو قال له: إذا أتيت عن السلف بتأويل كان ذلك لك. فذهب 3 سنوات يبحث في الكتب هل يجد أن السلف قد أولوا الصفات، فبعد 3 سنوات رجع إلى شيخ الإسلام فقال: قد وجدت. فقال: لعلك تريد الآية التي في سورة البقرة. قال: نعم. قال: هذه ليست من آيات الصفات، أي أن هذه من آيات الأحكام، فالمراد بالوجه الجهة. ومع ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى ألا بأس بإثبات وجه الله عز وجل بهذه الآية، وتبقى الآية على أنها من آيات الصفات وهكذا من آيات الأحكام. والله عز وجل محيط بكل شيء وفوق كل شيء، فحيث صلى الإنسان فهو متجه إلى وجه الله عز وجل، كحديث: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. وقد فسر المبتدعة الوجه بالذات، قالوا: المراد بوجه الله ذاته، ويبقى وجه ربك أي ذات ربك. وفسره بعضهم بالثواب، قالوا: يبقى وجه ربك أي ثواب ربك. والصحيح أن الوجه صفة حقيقية. إن الله واسع عليم، أي إن الله عز وجل متصف بالسعة، وسعة الله عز وجل في صفاته وفي أسمائه وفي ذاته، فهو الواسع في علمه الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الواسع في رحمته حيث قال: ورحمتي وسعت كل شيء. رحم العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ورحم العباد بما سخر لهم من أسباب المعائش، ورحم العباد بأنواع المراحم، وهكذا واسع في ملكه. قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وواسع في بصره، فهو مبصر لكل المبصرات سبحانه وتعالى. وواسع في فضله، فهو يتفضل على عباده بأنواع النعم. وهكذا لله عز وجل أكمل المعاني من اسمه الواسع. عليم، أي عليم بحال العباد، وهو العالم والعليم والعلام، كما جاءت الأدلة بذلك، وهذه الآية استدل بها المؤلف في هذا الموطن على من لم يستطع تحديد القبلة، اجتهد في الصلاة يريد أن يعرف موطن القبلة فلم يستطع، يقال صلاته صحيحة إلى أي جهة صلى. فإذا علم بالقبلة بعد الصلاة هل يجب عليه الإعادة؟ لا تجب، والصلاة صحيحة. وإذا علم بالقبلة في حال الصلاة هل يجب عليه أن يستأنف الصلاة أم يستمر في صلاته مع التوجه إلى القبلة؟ هذا هو، لأن الصحابة رضي الله عليهم حين جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو البيت مالوا كما هم نحو الكعبة، قال تفسير الآية تفسير الكلمات ولله اللام للملك، والجار والمجرور خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصاص، أي أن الملك كله لله عز وجل. وإن كان الملوك في الدنيا لهم ملك لكنه ملك قاصر من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يجوز لهم أن يتصرفوا في هذا الملك إلا بما أذن الله لهم فيه، وإلا كانوا عصاة. الأمر الثاني أنه ليس ملك كامل، فينتقل منهم إلى غيرهم، وقد لا يستطيعون أن يتصرفوا فيه على الوجه الأكمل فيكون عاجز في تصريفه إلى غير ذلك. أما الله عز وجل له الملك المطلق، فهو الملك والمالك، الملك بحيث يتصرف في ملكه كيف شاء، والمالك بحيث أن العالم كله ملكه. قل اللهم مالك الملك، كل ما يملك في هذا العالم العلوي والسفلي فهو ملك الله عز وجل. المشرق والمغرب مكان شروق الشمس والكواكب وغروبها، أو جهة الشروق والغروب، والمراد عموم ملكه تعالى لكل أقطار الدنيا وجهاتها، وهذا إذ لم يقل مشرق ومغرب وجنوب وشمال، فيشمل جميع الجهات المشرق والمغرب، فيكون المشرق وما إليه من الجنوب والشمال يسمى مشرق، والمغرب وما إليه من الجنوب والشمال يسمى مغرب. وقد جاء في بعض الآيات رب المشارق والمغارب، وجاء في بعضها رب المشرقين ورب المغربين. وقد ظن بعض المبتدعة أن القرآن يتناقض، فكان الجواب أن المراد بالمشرق والمغرب مطلع الشمس ومغرب الشمس، والمراد بالمشارق والمغارب مطالع الفصول، والمراد برب المشرقين ورب المغربين الصيف والشتاء. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فإلى أي مكان تتوجهوا، والجملة شرطية جوابها قوله فثم وجه الله، ثم بمعنى هناك، وإذا رأيت ثم رأيت، أي إذا نظرت إلى هنالك رأيت نعيما وملكا كبيرا، فيختلف معنى ثم عن ثم، فإن ثم حرف عطف وثم اسم إشارة. فثم بفتح الثاء أي فهناك وجه الله، يعني أن أمامكم وجه الله، لأن الله قبل وجه المصلي وهو على عرشه تبارك وتعالى. فالعالم ضئيل بالنسبة إلى العرش العظيم، وبالنسبة إلى الكرسي، بقية العالم ضئيل إلى العرش وضئيل إلى الكرسي، فكيف بالضلالة بالنسبة إلى الله عز وجل؟ فالله كبير واسع عظيم، فحيث اتجه الإنسان فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ويجب علينا أن نبتعد عن التكييف والتمثيل، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والدليل على أنه على عرشه الرحمن على العرش استوى، والمراد باستوى على وارتفع وصعد، واسع محيط بكل شيء كما تقدم، واسع في ذاته وواسع في علمه وواسع في صفاته ومخلوقاته، عليم مدرك للأمور على ما هي عليه. قال: المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى بتفرده بملك أقطار الدنيا وجهاتها، بملك المشرق والمغرب، وما من مكان إلا وله مشرق ومغرب، فمهما توجه الإنسان في صلاته إلى جهة من الجهات حسب ما شرع الله له، فوجه الله تعالى قبله، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا كان يصلي إذا صلى. رواه البخاري ومسلم أيضا. ثم ختم الله تعالى الآية ببيان إحاطته وعلمه بكل شيء. واختلف العلماء في البصاق إلى جهة القبلة، هل ينهى عنه فقط في الصلاة أم ينهى عنه في الصلاة وخارج الصلاة؟ والصحيح الأول. قال: ما يستفاد من الآية انفراد الله تعالى بملك جميع الأقطار والجهات. اثنين: جواز استقبال المصلي أي جهة كانت حيثما شرعت له، ولو كان إلى غير الكعبة عند تعذرها لعجز أو اشتباه أو في النافلة في السفر، وهذا محل الاستشهاد بالآية، فهنا يجوز أو تصح الصلاة إلى غير القبلة في حالات: الحال الأول صلاة العاجز كرجل مشلول حضرت عليه الصلاة ولم يستطع أن يتوجه إلى الكعبة، أو رجل في طائرة وخشي فوات الوقت ولم يستطع أن يتوجه إلى الكعبة لا سيما في شدة الزحام، أو كذلك رجل اشتبهت عليه الكعبة والقبلة فلا يدري إلى أي جهة يصلي. وهذا قد يقع في حالين: في حال السفر بحيث لم يستطع تحديد الجهات، أو هكذا في حال الحضر كأن يقوم فزعا أو يحصل عليه شيء فيصلي لا يدري إلى أين يصلي. الحالة الثالثة النافلة في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بالأمس قد صلى على راحلته إلى غير القبلة حيث توجهت به راحلته، وهل يلزم أن يتجه في أول الصلاة إلى الكعبة؟ قد جاء من حديث أنس وسنده ظاهره الصحة، وذكره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولكن رأيت إعلالا لابن القيم لهذا الحديث حيث يقول أن الحديث في الصحيحين بغير ذكر التوجه إلى الكعبة، وإن استطاع أن يتوجه فهو أحسن في أول الصلاة. الثالث أن الله يكون قبل وجه المصلي حين صلاته وهو على عرشه، لابد من هذا الاعتقاد، إن الله قبل وجه المصلي حين يصلي وهو على عرشه، فإن الله فوق العالم ومحيط بالعالم. قال: خمسة: إثبات الوجه لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به من غير تشبيه. ستة: إحاطة الله تعالى وعلمه بكل شيء. فائدة: خلاصة ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة الثلاث عشرة السابقة من شروط الصلاة ما يلي: الوقت في الآية رقم 31 و32 و33 و34 و35، ويلحق به الأذان في الآية رقم 37. الأذان له أحكام أخرى وليس هو من شروط الصلاة، فالصلاة صحيحة بدون أذان، لكن إن ترك الناس الأذان عمدا وقصدا فللإمام أن يؤدبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بلدا استمع الأذان، فإن سمع الأذان وإلا أغار عليهم، كما في حديث أنس وغيره. فإن أذن واحد في البلد سقط عنهم الوجوب، وبقي الاستحباب أنه يؤذن في كل مسجد. قال: ستر العورة في الآيات رقم 38 39 و40، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال: طهارة مكان المصلي ولباسه وبدنه في الآية رقم 41. ثم قال: استقبال القبلة في الآيتين رقم 42 و43. وهكذا من الشروط النية. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو ذكر هذه الآية لكانت حجة في الباب. والحمد لله رب العالمين.